أهلا وسهلا. اليوم 25 ديسمبر 2025، يعني بكرة هو يوم الصناديق أو البوكسينج داي. الكل يعرف إنه يوم الصفقات المجنونة، خصوصا في عالم عتاد الألعاب. المصادر اللي بين إيدينا اليوم عبارة عن دليل كامل عشان نعرف نتحرك وسط كل هذه التخفيضات. مهمتنا بسيطة، نطلع بأفضل النصائح ونتجنب الفخاخ.
بالضبط، وهدفنا اليوم مو بس ندور على الخصومات، الأهم هو نفهم وين القيمة الحقيقية وكيف نستثمر فلوسنا بذكاء في قطعة تعيش معانا فترة طويلة. رح نغوص في وحدات التخزين، الشاشات، والجزء اللي المصادر سمته منطقة الخطر،
اللي هو كروت الشاشة.
تماما، وطبعا ما ننسى الصوتيات والإضافات الأساسية للأجهزة المحمولة.
تمام، خلونا نبدأ بأول ترقية، واللي المصادر وصفتها بأنها ذهبية. صراحة الاقتباس من المصدر جريء شوي. لو بتشتري شيء واحد بس اليوم، خليه وحدة تخزين. جملة قوية جدا، والمصادر ربطت هالكلام بالإشاعات عن حجم لعبة GTA 6
اللي ممكن يتعدى 200 جيجا بايت.
بالضبط، شكلها المساحة ما عاد صارت رفاهية.
أبدا، صارت ضرورة أساسية. وبهذا الخصوص في توصيتين نبدأ بأصحاب البلاي ستيشن 5. الخيار الأمثل لهم هو سامسونج 99 برو. السبب واضح ومباشر، جهاز PS5 يطلب سرعة قراءة وما تقل عن 5500 ميجا بايت في الثانية. هذا القرص يتجاوز هالرقم بالراحة ويوصل ل 7450 ميجا بايت، يعني أسرع حتى من القرص الداخلي للجهاز.
بس لحظة، في تفصيلة صغيرة لكنها مصيرية هنا. المصدر كان شبه بيصرخ تحذير، لازم، وأعيد وأكرر، لازم تشتروا النسخة اللي يجي معها مشتت حراري أو هيت سينك. ليش هالتأكيد الكبير على قطعة صغيرة زي هذه؟
لأن هذه المعلومة ممكن توفر على الناس فلوس ووقت وصداع ما له داعي. القصة وما فيها إن فتحة التوسعة في البلاي ستيشن 5 تصميمها ضيق والتهوية فيها ضعيفة جدا. بدون مشتت حراري يسحب الحرارة، القرص رح يعاني من مشكلة اسمها الاختناق الحراري. ببساطة حرارته بترتفع لدرجة إنه بيضطر يبطئ سرعته بشكل كبير بعد 15 دقيقة لعب بس.
بس ربع ساعة؟
بس ربع ساعة عشان يحمي نفسه من التلف. أنا أعرف ناس وقعوا في هذا الفخ، اشتروا أسرع قرص وبعد شهر اشتكوا إن الألعاب صارت تقطع. ما كانوا يعرفوا إنهم عملياً اشتروا سيارة فراري وحطوا فيها محرك سيارة صغيرة.
يا ساتر، يعني شراء النسخة بدون مشتت حراري هو حرفياً رمي للفلوس في الأرض. معلومة مهمة جداً. طيب، هذا بالنسبة للبلاي ستيشن 5. ماذا عن لاعبي الكمبيوتر الشخصي؟ الوضع أكيد مختلف.
هنا التوصية تتجه لقرص ثاني، وهو WD Black SN850X. سرعته تنافس السامسونج بقوة، لكنه يتميز بشيء حصري لنظام ويندوز اسمه Game Mode 2.0. حسب المصادر، هذا البرنامج ذكي، يتنبأ بملفات اللعبة اللي بتحتاجها قريب ويجهزها، وهذا يسرع عملية التحميل. وفي نصيحة عملية إضافية مهمة جدا، المصادر توصي بالبحث عن سعة 2 تيرا بايت. صحيح سعرها الإجمالي أعلى، لكن سعرها لكل جيجا بايت أفضل بنسبة 20% من سعة 1 تيرا بايت. على المدى الطويل هي الصفقة الأذكى.
والمصادر ذكرت بعد خيار للميزانية المحدودة كروشل P3 بلس، يقولون أنه خيار ممتاز كقرص ثانوي. طيب، بكذا نكون غطينا التخزين. ألعابنا صارت تحمل بسرعة البرق، الحين لازم شكلها يكون خلافي. وهذا ينقلنا للموضوع اللي المصادر استخدمت له عناوين قوية مثل نهاية عصر شاشات IPS وثورة OLED.
والتوقيت الآن مثالي جداً للمشتري. اللي صاير إنه المحلات الكبيرة بتحاول تتخلص من مخزون شاشات الأوليد من الجيل الثالث قبل ما شركات مثل LG وسامسونج تعلن عن الجيل الرابع في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في يناير. هذا يخلق فرصة ذهبية للحصول على تكنولوجيا مذهلة بسعر ما كان ممكن نحلم فيه قبل سنة.
والمصادر قسمت الترشيحات لنوعين مختلفين تماماً من اللاعبين. الأول هو اللي يدور على التجربة السينمائية، الشاشات فائقة العرض أو ألترا وايد.
نعم، وهنا الترشيح يروح لشاشة Alienware AW4323WF اللي يميزها هو تقنية QD-OLED، وهي نسخة مطورة من OLED تعطي سطوع أعلى وألوان أغنى. المصدر يصف التجربة بأنها تغير قواعد اللعبة. تخيل تلعب لعبة فضاء مثل ستارفيلد أو لعبة رعب مثل ريزيدنت إيفل. المناطق المظلمة في الشاشة تكون سوداء تماماً، سواد حقيقي، مو ذاك الرمادي الباهت المتوهج اللي نشوفه في الشاشات العادية. هذا يعطي عمق وواقعية للصورة بشكل لا يصدق.
بصراحة، موضوع احتراق البكسلات أو البيرن إن كان دايماً يخليني أتردد من شاشات أولي ليد، لكن المصادر ذكرت نقطة أمان مهمة جداً بخصوص هالشاشة.
صحيح، وهذه النقطة تغير المعادلة تماماً. شركة ديل إيلينوير تعطي ضماناً لمدة 3 سنوات ضد احتراق البكسلات. هذا كان أكبر خوف عند الناس من تقنية أولي ليد في الماضي. وجود هذا الضمان يخليها استثماراً آمن ومريح نفسياً.
هذا يحل مشكلة كبيرة. طيب، هذا للخيار السينمائي. ماذا عن الخيار التنافسي؟ اللاعبين اللي يهمهم السرعة والفريمات قبل كل شيء.
هنا ننتقل لعالم مختلف تماماً، مع شاشة LG Ultra Gear 27 GR95 QE. هذه الشاشة موجهة بشكل مباشر للاعبي ألعاب التصويب التنافسية مثل Valorant وCounter Strike 2. هنا الأرقام هي اللي بتتكلم. معدل تحديث 240 هرتز، والأهم زمن استجابة المصدر، وصفوا بكلمة سخيف.
كم يعني؟
0.03 ملي ثانية.
لحظة، 0.03؟ عشان الناس تستوعب، أفضل شاشات IPS زمن استجابتها هو 1 ملي ثانية. هل هذا الفرق محسوس لدرجة إنه يستاهل؟ يعني هل اللاعب العادي ممكن يلاحظه؟
سؤال ممتاز، والجواب هو نعم وبقوة. هذه الشاشة أسرع ب 33 مرة. عملياً هذا يعني القضاء شبه التام على ضبابية الحركة أو motion blur. لما تلف الكاميرا بسرعة في اللعبة عشان تصوب على عدو، صورته تبقى واضحة وحادة تماماً، ما تصير ضبابية. المصدر يصفها بأنها ميزة تنافسية حقيقية يمكنك شراءها بالمال. للاعب المحترف، هذا الفرق ممكن يكون بين الفوز والخسارة.
أوكي، لنفكك هذا الأمر. وصلنا للجزء اللي المصادر حطت عليه علامات تحذير كبيرة، ووصفته بأنه الأكثر أهمية في الدليل كله. منطقة الخطر، سوق كروت الشاشة. شكل الموضوع حق الألغام فعلاً.
وصف دقيق جداً. الوضع حالياً معقد، والمصادر بسطته الموضوع بقائمة واضحة جداً، قائمة حمراء وقائمة خضراء. القائمة الحمراء هي الكروت اللي لازم نتجنبها تماماً مهما كان الخص مغري. وعلى رأس هذه القائمة NVIDIA RTX 4090 و RTX 4080 Super.
عجيب، هذه أقوى الكروت في السوق، ليش التحذير منها؟ السبب يبدو لي منطقي، وهو أن شراء كارت 4090 اليوم هو مخاطرة مالية كبيرة.
بالضبط، شراء كارت 4090 غدا يشبه شراء آيفون جديد قبل يوم واحد من الإعلان عن الآيفون الأحدث. السبب بسيط ومباشر، تم تأكيد الكشف عن سلسلة RTX 5000 الجديدة، وتحديدا كارت 5090 في يناير. المصدر يتوقع أن هذا الإعلان وحده رح يتسبب في انهيار قيمة كارت 4090 الحالي بمبلغ ممكن يوصل ل $500 بين يوم وليلة.
واو، يعني أي خصم 5% أو 10% تشوفه بكرة هو فعلياً خسارة مضمونة بعد شهر، كأنك تحرق $500 عشان تستمتع بالكارت لكم أسبوع زيادة.
تماماً، ونفس المنطق ينطبق على 4080 سوبر. إذن ما هي الخيارات الآمنة في القائمة الخضراء؟ هنا عندنا بطلين. الأول هو NVIDIA RTX 4070 سوبر. المصدر يعتبره في المنطقة الآمنة لسبب استراتيجي. بديله من الجيل الجديد، أي كرت 5070، مو متوقع ينزل قبل نصف أو آخر عام 2026. هذا يعني إن اللي يشتريه اليوم بيحصل على كرت يعتبر من الجيل الحالي في الفئة المتوسطة لفترة طويلة جداً.
هذا من جهة إنفيديا، والخيار الثاني أكيد من AMD.
نعم، وهو كرت AMD Radeon RX 7080 XT اللي المصادر تسميه ملك القيمة مقابل السعر. الكرت هذا يقدم 16 جيجا بايت من ذاكرة الفيديو VRAM، وهذا أكثر من الـ 4070 سوبر، وأداء خرافي في الأداء التقليدي للألعاب أو ما يعرف بـ Rasterization. للي ما تهمه تقنية تتبع الأشعة كثير، هذا الكرت يقدم أفضل أداء خام مقابل كل ريال يتم دفعه.
ممتاز، كده غطينا الصورة والصوت والتخزين،
لكن في شيء مهم جدا الناس دائما تنساه. المصادر ذكرت ملاحظة واقعية جدا، الواحد ممكن يتهى آلاف على الكمبيوتر وبعدين يستخدم سماعات $10، مع أن الصوت يمثل 50% من التجربة كلها.
وهذه هي الفئة اللي غالبا نشوف فيها أكبر التخفيضات. المنتج الأبرز اللي ذكرته المصادر هو سماعة ستيل سيريز أركتس نوفا برو وايرلس، سعرها الأصلي غالي لكن التخفيضات تخليها خيار ممكن. والميزة اللي المصدر وصفها بأنها قاتلة وتغير كل شيء هي نظام الطاقة اللانهائي.
لحظة، نظام طاقة لانهائي؟ هذه جملة تسويقية قوية، هل هو فعلا عملي؟ يعني تبديل البطارية في 8 ثواني وسط لعبة حماسية ما يشتت الانتباه؟
في البداية ممكن تحس إنها فكرة غريبة، لكن طريقة تطبيقها عبقرية. السماعة تيجي مع بطاريتين، واحدة تكون داخل السماعة والثانية تشحن في القاعدة الأساسية على المكتب. لما تخلص البطارية الأولى تسحبها وتحط الثانية مكانها. العملية كلها تاخد أقل من 10 ثواني. المصدر يقول بمجرد ما تجرب هذا النظام مستحيل ترجع للسماعات اللي تحتاج تشحنها بسلك، تحرر كامل من هم الشحن.
صراحة فكرة عبقرية. وبجانب السماعات فيه الميكروفونات، خصوصا للي يبث ألعابه أو حتى للي بس بصوته يكون واضح في مكالمات ديسكورد.
هنا التوصية واضحة، هايبر إكس كواد كاست إس. المصادر تشير إلى أنه الميكروفون الأكثر شعبية على منصة تويتش لسبب وجيه، جودة صوته ممتازة، تشبكه باليو اس بي ويشتغل على طول، ويجي معاه حامل مدمج يمتص الاهتزازات وفلكر يمنع أصوات الفرقعة. يعني مو بس للمحترفين، حتى لو استخدامك لمكالمات ديسكورد أو زوم أصحابك رح يلاحظوا الفرق فورا.
طيب بالنسبة لأي شخص كان محظوظ وحصل على جهاز ستيم ديك أو ROG آلي كهدية في الكريسماس، المصادر عندها رأي مثير للاهتمام، تقول أن هذه الأجهزة تعتبر غير مكتملة أول ما تطلعها من الصندوق.
هذا صحيح 100%. هي أجهزة رائعة لكنها تحتاج 3 إضافات أساسية عشان تطلع كل إمكانياتها. أولاً بطاقة مايكرو اس دي، لكنه مو أي نوع، لازم تكون من طراز سان ديسك إكستريم، مو طراز ألترا الأرخص. السبب هو أنه نسخة إكستريم عندها تصنيف أداء A2، وهذا ضروري عشان تشغل الألعاب الحديثة من البطاقة مباشرة بدون تقطيع.
والثانية أكيد بنك طاقة، لأن بطارية هالأجهزة تخلص بسرعة.
نعم، لكن مرة ثانية، مو أي بنك طاقة. التوصية هي أنكر 737. أغلب بنوك الطاقة الصغيرة يا دوب تبطئ استنزاف البطارية وأنت تلعب، لكن هذا الموديل قوته 140 واط، وهذا يعني أنه قادر يشحن الجهاز بأقصى سرعة وهو مشغل لعبة قوية. هذا هو الفرق الجوهري.
والإضافة الثالثة والأخيرة هي قاعدة الإرساء أو الدوك،
وهي قاعدة JSAU 6-in-1. هذه القطعة الصغيرة تحول جهازك المحمول إلى منصة مكتبية كاملة، تخليك تشبك شاشة خارجية، كيبورد، ماوس، وحتى كابل إنترنت سلكي.
وهنا نصل للعدو الأخير في دليل التسوق هذا، كيف نتجنب الصفقات الوهمية؟ المصادر تتكلم عن خدعة اسمها رفع الأسعار الوهمي أو Price Jacking،
وهي خدعة بسيطة بس للأسف كتير يقعون فيها. بعض المحلات ترفع سعر منتج معين بنسبة 20% في نص ديسمبر، وبعدين في يوم الصناديق يخفضونه 20% ويحطون عليه ملصق تخفيض ضخم. في الحقيقة المشتري ما وفر أي شيء، هو بس اشترى المنتج بسعره الأصلي.
طيب كيف ممكن نحمي أنفسنا من هذه الخدعة؟ أكيد في طريقة.
الحل بسيط وعملي جدا، وهو استخدام أدوات تتبع الأسعار. لموقع أمازون مثلا فيه أداة مجانية وممتازة اسمها كمل كمل كمل. كل اللي عليك تسويه هو تنسخ رابط المنتج، وهي تعطيك رسما بيانيا يوضح تاريخ سعر هذا المنتج بالتفصيل.
والمصدر وضع قاعدة ذهبية وبسيطة جدا عشان نعرف إذا الصفقة حقيقية أو لا.
نعم، والقاعدة تقول إذا ما كان سعر اليوم هو أقل سعر للمنتج في آخر 6 شهور فهي ليست صفقة حقيقية. هذه القاعدة وحدها ممكن توفر عليك فلوس كتير وتحميك من العروض المضللة، هي سلاحك السري كمتسوق ذكي.
إذن ما الذي يعنيه كل هذا؟ لو نلخص كل شيء، المصادر تقدم لنا ما يشبه قائمة مرجعية سريعة،
هل تأكدنا من وجود مشتت حراري لوحدة تخزين البلاي ستيشن؟ هل الشاشة اللي بنشتريها OLED؟ هل كرت الشاشة اللي اخترناه من الفئة المتوسطة الآمنة؟ والأهم من كل هذا، هل تأكدنا من تاريخ سعر المنتج؟
بالضبط، وإذا ربطنا كل هذه التفاصيل بالهدف الأساسي، فالغاية هي إننا نتحول من مجرد شخص يدور على خصم إلى متسوق ذكي ومطلع، شخص ما يدور على أرخص سعره بس، بل على أفضل قيمة حقيقية، ويتجنب شعور الندم اللي يحس فيه الكثير بعد موسم التخفيضات.
وهذا يقودنا لفكرة أخيرة مثيرة للتفكير مستوحاة من المصادر.
نعم، هذا الدليل كله يركز على كيف نشتري أفضل عتاد موجود اليوم، لكن لو نظرنا للاتجاهات العامة في السوق، شاشات أوليد صارت هي المعيار، أحجام الألعاب صارت فلكية، ودورة تحديث كروت الشاشة مستمرة وقوية. هذا يطرح سؤال مهم، ماذا يخبرنا هذا عن الحد الأدنى لمتطلبات تشغيل الألعاب بعد سنتين أو 3 سنوات من الآن؟ هل إحنا على وشك ندخل عصر جديد ما عادت فيه الترقيات المستمرة والاستراتيجية مجرد اختيار، بل صارت ضرورة حتمية لأي لاعب جاد؟ هذا سؤال يستحق التفكير فيه.